بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، تالي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، قامت بطباعة هذا الكتاب دار المنهاج بمصر. أيها الإخوة، صلنا معكم عند عنوان إحاطة علمه بجميع مخلوقاته. يعلم أي الله عز وجل يعلم ما يلي في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله شارحا لهذه الآيات في موضوع إحاطة علم الله تعالى بجميع مخلوقاته، قال قد أخبرنا الله عز وجل أن علمه قد أحاط بالأشياء جميعا، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. لنتفكر كيف خلق الله الأرض هشة نستطيع أن نحفر فيها ونغيب ما نحتاج إلى تغيبه فيها من الموتى والفضلات. قال تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي الأرض تكفت ما غيب فيها، فنحفر القبور للموتى ونغيبهم فيها ويحفر للفضلات ونغيبها فيها، فلو كانت الأرض صلبة هل نستطيع ذلك وهل سنعيش عليها؟ الجواب لا، جعلها الله عز وجل هشة وجعل فيها الماء وأوجد فيها الجبال وأوجد فيها الشعاب فتكفت الأحياء في البيوت التي تجعل لهم، وتكفت الأموات في القبور التي تجعل لهم. هذا معنى يعلم ما يلج في الأرض. وقوله ما يخرج منها أي من الزرع والأشجار والثمار وغيرها، وما ينزل من السماء، السماء هو العلو، ينزل منها المطر من السحاب، تنزل منها الملائكة والأرزاق بمقاديرها، كل ذلك بعلم الله. ما يعرج فيها أي ما يصعد إليها أي من الملائكة وغيرهم. قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، الغيب أمر لله يختص به، فلا يستطيع أحد أن يطلع عليه إلا أن يطلعه الله سبحانه وتعالى، أي على الغيب. مفاتح الغيب قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس، وهي التي قال تعالى فيها وعنده مفاتيح الغيب. وقال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، وما تغيظ الأرحام أي ما يكون فيها من الأجنة. وقوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي كل أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى، قد علم النطف التي تتحول إلى أجنة، وعلم النطف التي تكمل في بطون الأمهات وتخرج سوية أو ناقصة، كل ذلك قد علمه سبحانه وتعالى. قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي لكي تعلموا أن الله على كل شيء قدير، في ذلك شمول قدرته وأنها لا يتعاصى عليها شيء، وشمول علمه وإحاطته بكل ما في السماوات والأرض من ملائكة وإنس وجن وحيوان وغير ذلك. قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، في هذا إخبار بأن الرزق بيد الله، وأنه لا أحد يستطيع أن يرزق أحدا إلا بعون وقوة من الله، بل إن الإنسان لا يستطيع أن يرزق نفسه، وكيف يرزق غيره وأنه قد علم حاجة كل عبد إلى الرزق فرزقه ما تبقى به حياته ويعيش به حتى يأتيه الموت. إثبات السمع والبصر لله تعالى. وقوله تعالى قال ابن تيمية عن قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يقول شيخنا النجم رحمه الله في هاتين الآيتين إثبات السمع والبصر لله عز وجل. فالآية الأولى في سورة الشورى أولها قوله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه أي يخلقكم ويجدد خلقكم ويجعلكم خلائف بعد خلائف. ومعنى فاطر السماوات والأرض مبتدئهما على غير مثال سبق إذ إن فطر بمعنى ابتدأ الخلق. لهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت لا أدري ما معنى فاطر السماوات حتى احتكم إلي أعرابيان في بئر قال أحدهما أنا فطرتها أي أنا ابتدأتها أي حفرها. ومعنى جعل لكم من أنفسكم أزواجا أي صير وخلق لكم من أنفسكم أزواجا المراد به الإناث. ومن الأنعام أزواجا إذ إن الأنثى زوج للذكر يذرأكم فيه أي يخلقكم ويجددكم خلفا بعد سلف ليس كمثله شيء هذا نفي والمراد به تنزيه الله سبحانه وتعالى أن يكون له مثل أو ند أو نظير من خلقه. ثم قال تعالى وهو السميع البصير أي الذي يسمع الأصوات جميعا أصوات الجن والإنس لا تختلف عليه ولا تختلط بخلاف سمع الإنسان فإن سمع الإنسان محدود لو تكلم عشرة بكلام مختلف في وقت واحد لما فهمت من كلامهم شيئا بخلاف سمع الله تعالى. وقوله تعالى البصير في إثبات البصر لله سبحانه وتعالى وليس الاتفاق في الاسم موجبا للاتفاق في الحقيقة. حقيقة بصر الإنسان حقيقة بصر الإنسان غير بصر الله حقيقة بصر الباري غير بصر الإنسان. ولهذا فإن النفي الحاصل بقوله تعالى ليس كمثله شيء دال على عدم المشابهة بين صفات الباري وصفات العبد المخلوق. وكذلك في الآية الثانية إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا هذا فيه وعد ووعيد حيث إن أول الآية قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يسمع كلامكم ويرى أعمالكم وتصرفاتكم ومن طبق ما أمر به فله الثواب الموعود ومن خالف ذلك فإن الله يعلم مخالفته وسيجزيه بذلك بحسب ما يستحق. قد تبين بهذا أن إثبات السمع والبصر لله لا يقتضي المشابهة بين سمع الإنسان وبصره وبين سمع الله وبصره. بصر الإنسان محدود تمنعه الحجب ويمنعه البعد أما بصر الله سبحانه وتعالى فإنه يرى به ما في جوف الأرض وما في لجج البحار ولا يمنع بصره مانع ولا يحجبه حاجب. من زعم أن إثبات الصفات لله عز وجل مقتضٍ للمشابهة بينه وبين خلقه فإن زعمه هذا باطل لما سبرناه وبيناه. الموضوع الذي بعده إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قوله تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله سبحانه وتعالى ومن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال شيخنا النجم رحمه الله معلقا على هذه الآيات وأقول لقد قسم أهل السنة والجماعة الإرادة إلى قسمين إرادة كونية وثاني إرادة شرعية. الإرادة الكونية شملت الكفر والإيمان والفسق والبر والطاعة والمعصية، وهي ما كتبه الله سبحانه وتعالى على العباد أنهم سيعملونه وقدر لهم وعليهم، كما يقول سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، كما يقول سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم لا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقوله سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. كل هذه الآيات دلائل على أن ما في الكون قد كتب وسطر قبل خلق السماوات والأرض، وقد جاء في الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. أما الإرادة الشرعية فهي ما جاء في الشرائع من الأوامر والنواهي، فالمؤمن اجتمعت فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. طلب الله منه الإيمان شرعا وقدرا وقدره له كونا، وقوله سبحانه وتعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وعشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، فأخبرهم جل وعلا أنه حرمهم الإيمان بأسباب أعمال عملوها فقلب أفئدتهم وأبصارهم، ولهذا قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، أي لو أعطيناهم كل آية وقد كتب الله عليهم الشقاء ما كانوا ليؤمنوا. من هنا فلربما حصل أن الإنسان قد يوسوس له الشيطان بوساوس من يريد أن ينسب قد يوسوس له الشيطان بوساوس يريد بها أن ينسب العبد الظلم إلى ربه. كيف كتب الله لهؤلاء الإيمان وكتب الله على هؤلاء الكفر وعاقب، وكيف عاقب الكفار مع أنه هو الذي كتب عليهم الكفر وما كانوا ليخرجوا عن إرادته، فإرادته مسيطرة على إرادتهم ومشيئته مهيمنة على مشيئتهم. ونفي هذا المأزق لا ينجو من كيد الشيطان إلا من بصرهم الله بالعلم ووفقهم له. ويجب أولا أن نتذكر أن العبادة كلهم خلق الله يفعل فيهم ما يشاء ويحكم فيهم ما يريد. فقال جماعة من الصحابة لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه جميعا لعذبه وهو غير ظالم لهم. وثانيا يجب أن نتذكر أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في آيات كثيرة بأنه لا يظلم أحدا، كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وقوله تعالى ويقول سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، وقال سبحانه وتعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إلى غير ذلك من الآيات التي نفى الله فيها الظلم عن نفسه. وقد جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وثالثا يجب أن نعلم أن الله تعالى أن لله تعالى في عباده الحكمة البالغة وأن له عليهم الحجة الدامغة، له حكم في هذا الكون في هذا الخلق لا نعلمها، وأن الله سبحانه وتعالى له الحجة على عباده فلا يعذب أحدا منهم إلا بحجة، وينبغي للعبد أن يسأل الله دائما وأبدا يثبته على الحق وأن يهديه وأن يلهمه رشده ولا يجعل للشيطان عليه سبيلا. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي إثما أو أجره إلى مسلم. وقد قال سبحانه وتعالى وقد قال صلى الله عليه وسلم معلما بعض أصحابه اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وأما قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يؤخذ منه إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى. لذلك وإنه ينبغي لمن أراد نعمة وهبه الله إياها أعجبته فالمشروع له أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، أن يقول ما شاء الله ثم يحمد الله على تلك النعمة كما حصل لصاحب الجنة مع محاورات المؤمن، وأن الله في النهاية أغار ماء جنته ويبست وذهبت الأشجار التي فيها فأصبح صعيدا زلقا، كما قال تعالى عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء وتصبح صعيدا زلقا. أخيرا إثبات محبة الله تعالى ومودته لأوليائه على ما يليق بجلاله. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله وقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله تعالى واقسطوا إن الله يحب المقسطين، وما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وإن أحد من المشركين، وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويقول تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، قوله تعالى وهو الغفور الودود. قال شيخنا النجم رحمه الله هذه الأدلة حشدها المؤلف ليبين بها محبة الله لأوليائه، فهو أخبر بأنه يحب المحسنين كما في قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإحسان يأتي لمعنيين، المعنى الأول إحسان الشيء بمعنى إتقانه، من ذلك قوله سبحانه وتعالى قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي بأن تتقن عبادتك وتخلص فيها لربك حتى كأنك ترى الله أمامك وتتيقن بأن الله يراك. ثانيا من معاني الإحسان هو إسداء المعروف إلى العباد، سواء كان ذلك الإحسان بالمال أي بإعطائهم المال الذي يستعينون به على قضاء حاجاتهم، أو بالمعاملة الحسنة، أو الإحسان إليهم بالتعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودلالة الخلق على الحق، كل ذلك إحسان، وأفضله الإحسان إليهم بتعليمهم لما يجب عليهم في الدين، والله يحب هؤلاء ومحبته جل وعلا تليق بجلاله، لأنه لا يحب إلا من يكون أهلا للمحبة. أما العباد فقد يغتر الإنسان بشخص ما ويحبه وهو لا يعرف حقيقته، ثم تنكشف الأمور له بعد ذلك فيتحول محبه إلى مبغض، وتتحول المحبة إلى بغضاء. قوله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، القسط هو العدل، والله يحب من عباده أن يتمثلوا بالعدل. قال جل وعلا إن يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بأنه يحب أهل العدل الذين يقولون قولة الحق على القريب والبعيد سواء. وقوله تعالى وما استقاموا لكم واستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، المتقون هم الذين يتقون الله في أقوالهم وأفعالهم وعمالاتهم. وأخبر أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين كما في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يخبر الله تعالى أنه يحب التوابين وهم جمع تائب وهو الذي يتوب من الذنوب، ويحب المتطهرين أي المتابعين والمحافظين على الطهارة الشرعية من الأنجاس والأحداث. وأخبر أن من أسباب محبته تعالى لعبده متابعة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. يخبر الله أن متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم موجبة لمحبته سبحانه، فمن أمر السنة على نفسه أجر الله على لسانه الحكمة، وقوله تعالى وسوف يأتي الله بقوم يحبونه هذا تهديد للمؤمنين. كل هذه الآيات فيها إثبات محبة لله سبحانه وتعالى محبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن نكيف أو أن نؤول أو أن نحرف أو أن نحرف أي نؤول أو نعطل، بل الواجب علينا أن نمر هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه ونثبت معناها لله على وجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، قامت بطباعة هذا الكتاب دار المنهاج بمصر. أيها الإخوة، صلنا معكم عند عنوان إحاطة علمه بجميع مخلوقاته. يعلم أي الله عز وجل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله شارحا لهذه الآيات في موضوع إحاطة علم الله تعالى بجميع مخلوقاته، قال قد أخبرنا الله عز وجل أن علمه قد أحاط بالأشياء جميعا، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. لنتفكر كيف خلق الله الأرض هشة نستطيع أن نحفر فيها ونغيب ما نحتاج إلى تغيبه فيها من الموتى والفضلات. قال تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي الأرض تكفت ما غيب فيها، فنحفر القبور للموتى ونغيبهم فيها ويحفر للفضلات ونغيبها فيها، فلو كانت الأرض صلبة هل نستطيع ذلك وهل سنعيش عليها؟ الجواب لا. جعلها الله عز وجل هشة وجعل فيها الماء ووجد فيها الجبال ووجد فيها الشعاب، فتكفت الأحياء في البيوت التي تجعل لهم، وتكفت الأموات في القبور التي تجعل لهم. هذا معنى يعلم ما يلج في الأرض. وقوله وما يخرج منها أي من الزرع والأشجار والثمار وغيرها، وما ينزل من السماء، السماء هو العلو، ينزل منها المطر من السحاب، تنزل منها الملائكة والأرزاق بمقاديرها، كل ذلك بعلم الله. ما يعرج فيها أي ما يصعد إليها أي من الملائكة وغيرهم. قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، الغيب أمر لله يختص به، فلا يستطيع أحد أن يطلع عليه إلا أن يطلعه الله سبحانه وتعالى، أي على الغيب. مفاتح الغيب قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس، وهي التي قال تعالى فيها وعنده مفاتيح الغيب. وقال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، وما تغيض الأرحام أي ما يكون فيها من الأجنة. وقوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي كل أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى، قد علم النطف التي تتحول إلى أجنة، وعلم النطف التي تكمل في بطون الأمهات وتخرج سوية أو ناقصة، كل ذلك قد علمه سبحانه وتعالى. قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي لكي تعلموا أن الله على كل شيء قدير، في ذلك شمول قدرته وأنها لا يتعاصى عليها شيء، وشمول علمه وإحاطته بكل ما في السماوات والأرض من ملائكة وإنس وجن وحيوان وغير ذلك. قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين في هذا إخبار بأن الرزق بيد الله، وأنه لا أحد يستطيع أن يرزق أحدا إلا بعون وقوة من الله، بل إن الإنسان لا يستطيع أن يرزق نفسه، وكيف يرزق غيره، وأنه قد علم حاجة كل عبد إلى الرزق فرزقه ما تبقى به حياته ويعيش به حتى يأتيه الموت. إثبات السمع والبصر لله تعالى. وقوله تعالى قال ابن تيمية عن قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يقول شيخنا النجم رحمه الله في هاتين الآيتين إثبات السمع والبصر لله عز وجل. فالآية الأولى في سورة الشورى أولها قوله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه أن يخلقكم ويجدد خلقكم ويجعلكم خلائف بعد خلائف. ومعنى فاطر السماوات والأرض مبتدئهما على غير مثال سبق، إذ إن فطر بمعنى ابتدأ الخلق، لهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت لا أدري ما معنى فاطر السماوات حتى احتكم إلي أعرابيان في بئر قال أحدهما أنا فطرتها أي أنا ابتدأتها أي حفرها. ومعنى جعل لكم من أنفسكم أزواجا أي صير وخلق لكم من أنفسكم أزواجا، المراد به الإناث. ومن الأنعام أزواجا إذ إن الأنثى زوج للذكر يذرأكم فيه أي يخلقكم ويجددكم خلفا بعد سلف ليس كمثله شيء، هذا نفي والمراد به تنزيه الله سبحانه وتعالى أن يكون له مثل أو ند أو نظير من خلقه. ثم قال تعالى وهو السميع البصير أي الذي يسمع الأصوات جميعا أصوات الجن والإنس لا تختلف عليه ولا تختلط بخلاف سمع الإنسان، فإن سمع الإنسان محدود، لو تكلم عشرة بكلام مختلف في وقت واحد لما فهمت من كلامهم شيئا بخلاف سمع الله تعالى. وقوله تعالى البصير في إثبات البصر لله سبحانه وتعالى، وليس الاتفاق في الاسم موجبا للاتفاق في الحقيقة. حقيقة بصر الإنسان غير بصر الله، حقيقة بصر الباري غير بصر الإنسان. ولهذا فإن النفي الحاصل بقوله تعالى ليس كمثله شيء دال على عدم المشابهة بين صفات الباري وصفات العبد المخلوق. وكذلك في الآية الثانية إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، هذا فيه وعد ووعيد، حيث إن أول الآية قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، يسمع كلامكم ويرى أعمالكم وتصرفاتكم، ومن طبق ما أمر به فله الثواب الموعود، ومن خالف ذلك فإن الله يعلم مخالفته وسيجزيه بذلك بحسب ما يستحق. فتبين بهذا أن إثبات السمع والبصر لله لا يقتضي المشابهة بين سمع الإنسان وبصره وبين سمع الله وبصره، وبصر الإنسان محدود تمنعه الحجب ويمنعه البعد، أما بصر الله سبحانه وتعالى فإنه يرى به ما في جوف الأرض وما في لجج البحار، ولا يمنع بصره مانع ولا يحجبه حاجب. من زعم أن إثبات الصفات لله عز وجل مقتضى للمشابهة بينه وبين خلقه فإن زعمه هذا باطل لما سبرناه وبيناه. الموضوع الذي بعده إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قوله تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قوله سبحانه وتعالى: ومن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال شيخنا النجم رحمه الله معلقا على هذه الآيات: وأقول لقد قسم أهل السنة والجماعة الإرادة إلى قسمين، إرادة كونية وثانية إرادة شرعية. الإرادة الكونية شملت الكفر والإيمان والفسق والبر والطاعة والمعصية، وهي ما كتبه الله سبحانه وتعالى على العباد أنهم سيعملونه وقدر لهم وعليهم، كما يقول سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. كما يقول سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم لا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقوله سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. كل هذه الآيات دلائل على أن ما في الكون قد كتب وسطر قبل خلق السماوات والأرض. قد جاء في الحديث الصحيح: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. أما الإرادة الشرعية فهي ما جاء في الشرائع من الأوامر والنواهي، فالمؤمن اجتمعت فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. طلب الله منه الإيمان شرعا وقدرا وقدره له كونا. وقال سبحانه وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وعشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فأخبرهم جل وعلا أنه حرمهم الإيمان بأسباب أعمال عملوها فقلب أفئدتهم وأبصارهم. ولهذا قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، أي لو أعطيناهم كل آية وقد كتب الله عليهم الشقاء ما كانوا ليؤمنوا. من هنا فلربما حصل أن الإنسان قد يوسوس له الشيطان بوساوس من يريد أن ينسب قد يوسوس له الشيطان بوساوس يريد بها أن ينسب العبد الظلم إلى ربه. كيف كتب الله لهؤلاء الإيمان وكتب الله على هؤلاء الكفر وعاقب، وكيف عاقب الكفار مع أنه هو الذي كتب عليهم الكفر وما كانوا ليخرجوا عن إرادته، فإرادته مسيطرة على إرادتهم ومشيئته مهيمنة على مشيئتهم. ونفي هذا المأزق لا ينجو من كيد الشيطان إلا من بصرهم الله بالعلم ووفقهم له. ويجب أولا أن نتذكر أن العبادة كلهم خلق الله يفعل فيهم ما يشاء ويحكم فيهم ما يريد. وقد قال جماعة من الصحابة: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه جميعا لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وثانيا يجب أن نتذكر أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في آيات كثيرة بأنه لا يظلم أحدا، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقوله تعالى ويقول سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال سبحانه وتعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إلى غير ذلك من الآيات التي نفى الله فيها الظلم عن نفسه. وقد جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وثالثا يجب أن نعلم أن الله تعالى أن لله تعالى في عباده الحكمة البالغة وأن له عليهم الحجة الدامغة، له حكم في هذا الكون في هذا الخلق لا نعلمها، وأن الله سبحانه وتعالى له الحجة على عباده فلا يعذب أحدا منهم إلا بحجة. وينبغي للعبد أن يسأل الله دائما وأبدا يثبته على الحق وأن يهديه وأن يلهمه رشده ولا يجعل للشيطان عليه سبيلا. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول: اللهم فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أكترف على نفسي إثما أو أجره إلى مسلم. وقد قال سبحانه وتعالى وقد قال صلى الله عليه وسلم وعلم بعض أصحابه اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وأما قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله يؤخذ منه إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى. لذلك وإنه ينبغي لمن أراد نعمة وهبه الله إياها أعجبته فالمشروع له أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان أن يقول ما شاء الله ثم يحمد الله على تلك النعمة كما حصل لصاحب الجنة مع محاورات المؤمن. وأن الله في النهاية أغار ماء جنته ويبست وذهبت الأشجار التي فيها فأصبح صعيدا زلقا. كما قال تعالى عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء وتصبح صعيدا زلقا. أخيرا إثبات محبة الله تعالى ومودته لأوليائه على ما يليق بجلاله. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله وقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقوله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وإن أحد من المشركين وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويقول تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قوله تعالى وهو الغفور الودود. قال شيخنا النجم رحمه الله هذه الأدلة حشدها المؤلف ليبين بها محبة الله لأوليائه. فهو أخبر بأنه يحب المحسنين كما في قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإحسان يأتي لمعنيين. المعنى الأول إحسان الشيء بمعنى إتقانه. من ذلك قوله سبحانه وتعالى قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. أي بأن تتقن عبادتك وتخلص فيها لربك حتى كأنك ترى الله أمامك وتتيقن بأن الله يراك. ثانيا من معاني الإحسان هو إسداء المعروف إلى العباد سواء كان ذلك الإحسان بالمال أي بإعطائهم المال الذي يستعينون به على قضاء حاجاتهم أو بالمعاملة الحسنة أو الإحسان إليهم بالتعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودلالة الخلق على الحق. كل ذلك إحسان وأفضله الإحسان إليهم بتعليمهم لما يجب عليهم في الدين. والله يحب هؤلاء ومحبته جل وعلا تليق بجلاله لأنه لا يحب إلا من يكون أهلا للمحبة. أما العباد فقد يختار الإنسان بشخص ما ويحبه وهو لا يعرف حقيقته ثم تنكشف الأمور له بعد ذلك فيتحول محبه إلى مبغض وتتحول المحبة إلى بغضاء. قوله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين القسط هو العدل والله يحب من عباده أن يتمثلوا بالعدل. قال جل وعلا إن يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بأنه يحب أهل العدل الذين يقولون قولة الحق على القريب والبعيد سواء. قوله تعالى وما استقاموا لكم واستقيموا لهم إن الله يحب المتقين المتقون هم الذين يتقون الله في أقوالهم وأفعالهم ومعاملاتهم. وأخبر أنه يجب يحب التوابين ويحب المتطهرين كما في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يخبر الله تعالى أنه يحب التوابين وهم جمع تائب وهو الذي يتوب من الذنوب ويحب المتطهرين أي المتابعين والمحافظين على الطهارة الشرعية من الأنجاس والأحداث. وأخبر أن من أسباب محبته تعالى لعبده متابعة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. يخبر الله أن متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم موجبة لمحبته سبحانه، فمن أمر السنة على نفسه أجر الله على لسانه الحكمة. وقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبونه هذا تهديد للمؤمنين، كل هذه الآيات فيها إثبات محبة لله سبحانه وتعالى، محبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن نكيف أو أن نؤول أو أن نحرف أي نؤول أو نعطل، بل الواجب علينا أن نمر هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه ونثبت معناها لله على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.